أهلا بك يا بني في رحاب علم الفيزياء الساحر الذي يلامس كل جانب من جوانب حياتنا. اليوم سنتعمق في مفهوم محولي يؤثر في استقرار كل ما حولنا، وهو مركز الكتلة. هل سمعت به من قبل؟
أهلا بك يا أستاذي الفاضل. نعم، سمعت به في بعض البرامج العلمية، لكن لم أفهم مغزاه الحقيقي أو مدى أهميته في حياتنا اليومية. ما هو بالضبط مركز الكتلة؟ وهل هو نقطة حقيقية أم مجرد افتراض؟
سؤال ممتاز وبداية موفقة. مركز الكتلة هو في جوهره نقطة افتراضية داخل الجسم. تخيل أن لدينا جسماً كبيراً، بدلاً من التعامل مع كل جزء صغير من كتلته على حدة، فإننا نتخيل أن وزن هذا الجسم بأكمله أو كتلته يتركز في هذه النقطة الواحدة فقط. هذا يسهل علينا فهم حركته واستقراره. إنها أشبه بالمحور الذي يدور حوله الكون المصغر لذلك الجسم. ليست نقطة مادية يمكنك لمسها، بل هي نقطة حسابية أو هندسية تحدد سلوك الجسم العام تحت تأثير الجاذبية.
نقطة افتراضية تتركز فيها كل الكتلة. هذا يبدو كأنه تبسيط مفيد للغاية. هل يمكنك أن تعطيني مثالاً يوضح هذه الفكرة بشكل ملموس أكثر؟
بالطبع، لنفترض أن لديك مسطرة مترية منتظمة تماماً، مصنوعة من مادة واحدة ومتساوية في السمك. إذا حاولت موازنتها على إصبعك، ستجد أنها تتوازن تماماً عند منتصفها، عند علامة 50 سنتيمتراً. في هذه الحالة، يقع مركز كتلة المسطرة بالضبط في منتصفها الهندسي. هذا هو المكان الذي تتخيل أن كل كتلة المسطرة تضغط عليه لأسفل.
فهمت الآن، نقطة التوازن هي نفسها مركز الكتلة، ولكن ماذا يحدث لو وضعت ثقلاً صغيراً على أحد طرفي المسطرة؟ هل ستبقى نقطة التوازن في المنتصف؟
سؤال استقصائي رائع يا بني. لا، لن تبقى. بمجرد إضافة هذا الثقل، فإنك تغير توزيع الكتلة الكلية للمسطرة. ستجد أن نقطة التوازن الجديدة، أي مركز الكتلة الجديد، ستنتقل نحو الطرف الذي أضفت إليه الثقل. بمعنى آخر، ستحتاج إلى تحريك إصبعك أقرب إلى الطرف المثقل لتحقيق التوازن مرة أخرى. هذا يوضح كيف أن مركز الكتلة ليس ثابتاً دائماً في النفس الهندسي للجسم، بل يتغير مع تغير توزيع الكتلة. إنه يبحث دائماً عن متوسط توزيع الكتلة.
إذن موقع مركز الكتلة يعتمد على كيفية توزيع الكتلة داخل الجسم. هذا منطقياً جداً. وماذا عن جسم الإنسان؟ أين يقع مركز الكتلة لدينا؟ وهل يختلف من شخص لآخر؟
سؤال في صميم الموضوع يا بني. في جسم الإنسان الأمر أكثر تعقيداً بقليل، لأن الجسم غير متجانس ويتغير شكله وحركته باستمرار. لكن بشكل عام، لدى الشخص البالغ في وضعية الوقوف أو المشي العادية، يقع مركز الكتلة تقريباً عند منتصف الجسم، تحديداً حول مستوى السرة أو أسفل الظهر قليلاً. تخيل أن كل وزنك يتركز في هذه المنطقة الصغيرة.
وهل هذا ثابت لكل الأشخاص البالغين؟
لا، يمكن أن يختلف قليلاً باختلاف طول القامة وتوزيع الدهون والعضلات، وحتى باختلاف وضعية الجسم، لكن هذا هو الموضع التقريبي. والأكثر إثارة للاهتمام هو الاختلاف بين الكبار والصغار. الأطفال على سبيل المثال يقع مركز الكتلة لديهم أعلى نسبياً مقارنة بالبالغين، والسبب بسيط: رؤوسهم وأجسادهم العلوية تكون أثقل نسبياً وأكبر حجماً بالنسبة لطول جسمهم الكلي مقارنة بالبالغين. هذا يجعلهم يميلون للسقوط بسهولة أكبر، لأن مركز كتلتهم يكون أعلى وأقل استقراراً.
هذا يفسر لماذا يسقط الأطفال الصغار كثيراً وهم يتعلمون المشي. إذن لهذا المفهوم علاقة وثيقة بالاستقرار. هذا هو الجزء الذي أود فهمه بعمق. كيف يرتبط مركز الكتلة باستقرار الأجسام؟
هذا هو مربط الفرس، وهذا هو التطبيق العملي الأهم لمركز الكتلة. استقرار أي جسم يعتمد بشكل كبير على موقع مركز كتلته بالنسبة لما نسميه قاعدة الارتكاز. تخيل أن هذه القاعدة هي الأساس الذي يستند عليه الجسم.
قاعدة الارتكاز؟ هل هي المساحة التي يلامسها الجسم بالأرض؟
بالضبط، هي المساحة المحصورة بين جميع نقاط تماس الجسم مع الأرض. لنأخذك كمثال، عندما تقف على قدميك الاثنتين، فإن قاعدة ارتكازك هي المساحة الوهمية التي تحيط بقدميك. يمكنك تخيل دائرة أو مستطيل يحيط بكلا القدمين. وإذا كنت جالساً على كرسي ذي 4 أرجل، فإن قاعدة الارتكاز هي المساحة المحصورة بين أرجل الكرسي الأربعة على الأرض.
فهمت، هي المنطقة التي يرتكز عليها الجسم. وما علاقة مركز الكتلة بهذه القاعدة للاستقرار؟
العلاقة بسيطة وذهبية. ما دام مركز الكتلة يقع داخل قاعدة الارتكاز، فإن الجسم يكون مستقراً.
تخيل أنك تحاول دفع قمة برج إيفل، لن يسقط طالما أن مركز كتلته يقع داخل قاعدته العريضة، ولكن بمجرد أن ينحرف مركز الكتلة أو يخرج عن هذه القاعدة، سواء بسبب الميلان الزائد أو الدفع القوي أو أي حركة أخرى، عندها يفقد الجسم استقراره ويصبح عرضة للسقوط أو الانقلاب. إنها كحارس البوابة الذي يحافظ على التوازن، طالما أن الضغط يأتي من داخله فالأمور بخير.
هذا يعني أننا نحاول دائماً إبقاء مركز كتلتنا داخل قاعدة ارتكازنا حتى لا نسقط؟ وهل هناك أمثلة حياتية يومية لهذه الظاهرة؟
الأمثلة لا حصر لها يا بني، وتحدث من حولنا طوال الوقت. فكر في الجلوس الخاطئ على الكرسي. عندما تميل بكرسيك إلى الخلف على رجلين فقط، فإنك تقوم بتحريك قاعدة الارتكاز بشكل كبير وتضيقها إلى المساحة بين هاتين الرجلين. إذا استمر الميلان إلى نقطة يخرج فيها مركز كتلة جسمك والكرسي عن هذه القاعدة الضيقة، فإن النتيجة الحتمية هي الانقلاب والسقوط.
هذا ما يحدث معي أحياناً، وأتساءل لماذا سقط؟ إذن المشي والوقوف أيضاً يتأثران بهذا؟
بكل تأكيد. عند المشي ترفع إحدى قدميك عن الأرض لخطو خطوة. في تلك اللحظة تصبح قاعدة ارتكازك هي القدم الواحدة المتبقية على الأرض. هذه المساحة أصغر بكثير من المساحة التي توفرها القدمان معاً، ولهذا يصبح الحفاظ على التوازن أصعب بكثير، لأن عليك أن تبقي مركز كتلتك فوق تلك القدم الواحدة الضيقة. هذا هو السبب في أن المشي يتطلب تنسيقاً دقيقاً للحفاظ على مركز الكتلة ضمن قاعدة الارتكاز المتغيرة باستمرار.
هذا يفسر أيضاً لماذا يصعب المشي على حبل أو على لوح رفيع، لأن قاعدة الارتكاز تكون ضيقة جداً لدرجة أن أي انحراف بسيط في مركز الكتلة يؤدي للسقوط.
أحسنت الربط يا بني، أنت تستوعب المفهوم بعمق، وهذا المبدأ ليس حكراً على البشر والكرسي، بل يمتد ليشمل كل شيء حولنا. فمثلاً، في تصميم السيارات، يحرص المهندسون على جعل مركز الكتلة منخفضاً قدر الإمكان. لماذا تعتقد أنهم يفعلون ذلك؟
لكي تظل السيارة مستقرة ولا تنقلب بسهولة عند المنعطفات السريعة أو على الطرق الوعرة؟
بالضبط، عندما يكون مركز الكتلة منخفضاً، فإنه يحتاج إلى ميلان أكبر بكثير ليخرج عن قاعدة ارتكاز السيارة، المساحة بين عجلاتها الأربع، وهذا يزيد من استقرارها ويقلل من خطر الانقلاب. وكذلك في تصميم الأثاث والمنشآت، كراسي الأطفال مثلاً، غالباً ما تكون لها أرجل عريضة ومتباعدة لزيادة مساحة قاعدة الارتكاز، مما يجعلها أكثر استقراراً ويقلل من خطر سقوط الطفل.
رائع! وهل له تطبيقات في الرياضة أيضاً؟
بالطبع، في الجمباز يحاول الرياضيون باستمرار تحريك أجسادهم بطرق تحافظ على مركز كتلتهم فوق قاعدة ارتكازهم الضيقة، سواء كانت عارضة التوازن أو بساط الأرض. وفي الملاكمة يتخذ الملاكمون وضعيات قفوف ثابتة ومنخفضة لخفض مركز كتلتهم وزيادة قاعدة ارتكازهم، مما يجعلهم أكثر استقراراً وأصعب في الدفع أو الإطاحة بهم. حتى في الألعاب مثل الدمية الروسية ماتروشكا، تجد أن تصميمها يجعلها دائماً تعود لوضعها القائم، فما السر في ذلك برأيك؟
هل لأن الجزء السفلي منها أثقل، مما يجعل مركز كتلتها منخفضاً جداً وقريباً من قاعدتها؟
يا لك من طالب ذكي، هذا هو السبب تماماً. يكون الجزء السفلي أثقل، مما يجعل مركز الكتلة منخفضاً جداً، وعندما تميل الدمية يرتفع مركز كتلتها قليلاً، وتعمل الجاذبية على إعادتها إلى الوضع الذي يكون فيه مركز الكتلة في أدنى مستوى ممكن، وهو الوضع القائم.
هذه الأمثلة المتعددة توضح لي كم هو هذا المفهوم أساسي ومتغلغل في كل تفاصيل حياتنا. إذن فهمي لمركز الكتلة يمكن أن يساعدني في تجنب حوادث السقوط وتصميم أشياء أكثر أماناً.
بالضبط يا بني، فهمك لهذا المبدأ لا يقتصر على مجرد المعرفة النظرية، بل يمنحك بصيرة عميقة لتفسير الكثير من حوادث السقوط اليومية من حولك، ويدرب عقلك على التفكير بطريقة تمكنك من تصميم أشياء أكثر أماناً وفعالية في المستقبل، سواء كانت كراسي لا تنقلب بسهولة أو حتى هياكل معمارية أكثر ثباتاً. إنه مفتاح لفهم العالم من حولنا بعمق أكبر.